فاستمع إلى وعاك الله عسى الله تعالى نعوذ بالله من حال هؤلاء. لما يحييه. إذا أردت الحياة الحقيقية فعليك بالكتاب والسنة. النداء الرابع وفيه أمر بالأمانة ونهي عن الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خيانة الله بترك فرائضه. كيف أكون خائنا لله؟ أن أترك فريضة من فرائض الله، هذه خيانة، لأن الفرائض أمانة. وسنسأل عنها بين يدي المولى يوم أن نلقاه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قيل إن الأمانة هي الصلوات الخمس، فهل أديت الأمانة أم قصرت في أدائها؟ وقيل إن الأمانة هي كل ما ائتمنك الله عز وجل عليه، فأهلك عندك أمانة، ونفسك التي بين جنبيك أمانة، وعملك أمانة، وطاعتك أمانة، وحياتك أمانة. فستسأل عن تلك الأمانات بين يدي الله عز وجل. خيانة الله بترك فرائضه، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم بترك سنته وبمعصيته ومخالفة أمره. ففتش في نفسك، هل أنت من المطيعين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنك خنت النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من سننه؟ وكل أدرى بنفسه، وكل أعلم بشأنه. إذا كنت كاذبا على الناس فلن تستطيع أن تكذب على نفسك، وإذا كذبت على نفسك فأنت تعلم أنك كذب. النداء الخامس من نداءات الرحمن في سورة الأنفال نداء عظيم مبارك. كم حرمنا من تلك النعم التي أخبرنا الله عز وجل عنها في هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، اثنان، ويغفر لكم، ثلاثة، والله ذو الفضل العظيم. ما الفرقان؟ ما المراد بالفرقان في تلك الآية؟ انتبه معي، لأن كثيرا من المسلمين قد فرطوا في تعلم تفسير كتاب الله عز وجل، حتى لا يفكرون في سؤال أهل العلم عن معاني القرآن. من عباده نورا يفرق به بين الحق والباطل. هذا النور نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياه. الباب السادس والأخير من سورة الأنفال وقول الله عز وجل: وتأمل في أسباب النصر في هاتين الآيتين. تريد نصرا؟ نعم. تريد عزة وتمكينا واستخلافا في الأرض؟ نعم. بماذا؟ بالتضارب؟ بالخروج؟ بالصراخ؟ بالهتافات؟ بالإنشاء؟ لا، هيهات، هذه غوغاء. باتباع القرآن والسنة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا الثبات، ولن تكون ثابتا عند لقاء العدو إلا إذا كنت ثابتا في دينك، ثابتا في معتقدك. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإكثار من ذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار سبب من أسباب النصر والتمكين. وأنا أريد من بعض الإخوة أن ينظر إلى الداخل والخارج، وأن ينظر إلى الشوارع وهو جالس لسماع خطبة الجمعة. أخشى عليه من ضياع الأجر. عش معي بقلبك واستمع وانصت حتى تحظى بالغفران، وحتى تقوم بنقل تلك الكلمات. عسى الله أن يجعلك من الدعاة إليه. فالدعوة لا تكون قاصرة على أصحاب المنابر والمحاضرين والمتكلمين والأساتذة، وإنما أنت مطالب بالدعوة في بيتك وفي عملك مع أصدقائك مع إخوانك الذين يبلغون رسالات الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فاستمع رحمك الله. من أسباب النصر الإكثار من ذكر الله وأنت في طريقك، وأنت قائم، وأنت قاعد، في جميع الأوقات ذكر لا مسائية، لا جدال، لا تضيع للأوقات في كلام عقيم لا ينفع ولا يضر، بل ربما ألحق الضر بك من خلال الكلام في أعراض الآخرين، ومن الكلام في القرآن والسنة بغير علم، ومن التقول على الله ورسوله. لا آخر تلك الأمراض التي نحياها في مجتمعات المسلمين. إكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون. يا من تريدون الفلاح عليكم بالثبات وبالإكثار من ذكر الله. أين نحن من تلك الأوامر؟ أين نحن من هداية القرآن؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا. اللهم أنزل علينا هداية من عندك يا رب العالمين. من الذي يدل على تلك الكلمات؟ من الذي يبحث في القرآن عن الأسباب الحقيقية لنصر الأمة؟ يبحثون عنها في الدساتير وفي السياسات وفي الوسائل الإعلامية وفي الأساليب الغربية. أين نحن من هداية القرآن؟ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. كن طائعا لله ورسوله، فهذا سبب عظيم من أسباب النصر. قال تعالى: ولا ينصرن لا المتبعين لأذناب الغرب أبدا. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال عز وجل وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فاللهم اكتب لنا نصرا من عندك على أعدائنا ولا تنازعوا تنازع مشاكسات الخلاف وصل إلى بيت الله عز وجل بين المسلمين. إنهم ما جلسوا لذكر الله تعالى في بيته وإنما للخوض في الأمور السياسية. حتى السياسة دخلت بيت الله عز وجل. ويا ليت تلك السياسة من الكتاب والسنة. فقلنا نعم، فإن الذي يقول إن الدين لا سياسة فيه وأن السياسة لا مجال لها في شرع الله إنما هو من العلمانيين الذين يحاربون الله ورسوله. وكيف حكم صلى الله عليه وسلم أمما وأجيالا ودولا؟ حكمهم بالكتاب والسنة بالسياسة الشرعية لا بالسياسة الوثنية العفنة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال جمع من أهل التفسير دولتكم. فمن أسباب ضياع الأمم والدول التنازع والاختلاف والعصبية. كل يرفع اللواء من أجل ماذا؟ من أجل المصلحة الشخصية لا من أجل الله ورسوله إلا ما رحم ربك. فمتى يكون النصر؟ لا يكون النصر إلا بالتجرد، إلا بالعودة إلى كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه السورة العظيمة اسمها التوقيفي كما تعلمون، هي سورة الأنفال. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث عند البخاري هي سورة بدء، لأن الله تعالى ذكر فيها ما كان من المؤمنين في تلك الغزوة المباركة. وذهب الإمام البقاعي وهو من أئمة التفسير الأجلاء إلى اسم آخر من أسماء تلك السورة فقال هي سورة الجهاد، لأن الله تعالى ذكر فيها أحكام الجهاد إلى غير ذلك من البشارات والبركات التي تجنى وتؤخذ وتفهم من تلك السورة العظيمة المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسلم. فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا أراد الله بقوم خيرا أمر عليهم خيارهم. طيب ماذا في القرآن؟ يقول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمر الله عليهم شرارا فأهلكه الله عز وجل. نعوذ بالله من الهلاك. فهذه وصيتي لنفسي وإخواني أن نبدأ بالقرآن واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وإلا فالطريق مسدود، الطريق مسدود. أنا أروي لك هذه القصة حتى تعلم أنك في نعمة عظيمة وفي منة جسيمة، لأن أكثر الناس إلا من رحم ربه يشكو من قلة المال ومن الفقر والحاجة ومن قلة الرزق، وهو يأكل ويشرب ويتقلب في نعيم الله ويدخر الأموال وعنده المصالح لا المصلحة، ويشكو ربه عز وجل إلى الخلق. اسمع، في كشف الأمة بإغاثة الأمة للمقريزي روى تلك القصة، قال: في أيام المستنصر الفاطمي أو العبيدي حاكم حكم مصر وكان ينتمي إلى الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية الرافضية الذين نسبوا أنفسهم إلى فاطمة رضي الله تعالى عنهم فسموا بالفاطميين وهي منهم براء رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على أبيها. هذه الدولة العافية الوثنية قام حكامها بإحياء الموالد واحتفلوا باليوم الذي مات فيه النبي في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وأوهم الناس أنه من حبهم في أهل البيت ومن حبهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفلون بيوم مولده لأنه قد ولد في يوم الاثنين، فلبسوا على العام وانتشرت تلك الموالد إلى غير ذلك من عبادة القبور ومن النذر لها من الذبح عندها. قاموا بنشر الشرك في كل مكان، قبحهم الله وعاملهم الله تعالى لعنه. هؤلاء هم الفاطميون، وإن شئت فقل وهذا هو الصواب، هم العبيديون الشيعيون الرافضيون الذين يسبون الصحابة آلاء الليل وأطراف النهار. قبح الله من سب الصحابة ولعن الله من لعنهم، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. في أيام المستنصر وقعت مجاعة بمصر وانتشرت في كل البلاد، في بلاد مصر، واستمرت لمدة 7 سنوات. بسبب ماذا؟ بسبب التكالب على الدنيا، وبسبب الحكم بغير شرع الله، وبسبب كثرة الفتن والاضطرابات الداخلية والخارجية، كتلك الأمور التي نراها الآن، كل يبكي على ليلاه، كل يرفع الراية لنفسه إلا من رحم ربه. فانتشر الجوع بين الناس، فأكل الناس الكلاب والقطط عزهم الله، هذا ثابت في التاريخ يا إخوة، وأكل بعضهم بعضا، حتى إن جماعة من المجرمين وقفوا على أسطح المنازل وصنعوا مثل الكلاليب، فإذا مر إنسان قاموا بخطوة ماذا يغني المال عند قلة الطعام؟ لو أنك أحسست بالجوع أو ولدك جائع أمامك ولا تملك مالا واجتمع الناس على عدم إعطائك إلا بالذهب والفضة والدنانير والأراضي لبذلت. وهذا ما حدث في مصر في تلك الفترة العظيمة الخطيرة الحرجة في تاريخ مصر. نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يجعلها مباركة. انتشر الجوع في كل مكان حتى إن الوزير ذهب إلى الأمير على بغلة فقام الناس باختطافها فذبحوها وأكلوها، فقام بشنق كثير منهم الوزير. فبعد أن شنق الكثير من هؤلاء المجرمين التف الناس حول هؤلاء وأكلوه، مصيبة عظمى. وكانت امرأة من أصحاب البيوتات، يعني من أصحاب الجاه والطرف، تملك الذهب والفضة والدنانير والكنوز، أخرجت شيئا من كنزها يساوي 1000 دينار من الذهب الخالص، ومشت في الأسواق تريد كيسا من القمح حتى رق البعض وأعطاها كيسا من القمح بما يساوي 1000 من الدنانير الذهبية. هل فكرت في نعمة رغيف الخبز؟ إنك تشعر بالازدياد وبالتقصر إذا نظرت إلى اللحم النيء، أليس كذلك؟ هلا شكرنا الله على نعمه واجتهدنا في طاعته حتى لا نبتلى بهذا الابتلاء العظيم وبهذا الخوف الجسيم وبتلك المجاعات، لكننا في غفلة بل في غفلات. نسأل الله تعالى أن يسترنا. فقام بأخذ هذا الكيس واحتضنت، ثم بعد ذلك أعطته وسلمته إلى بعض الرجال الأقوياء، فاجتمع الناس عليه وقاموا بانتزاع الكثير منه، فأخذت كفا تلك المرأة لما ازدحمت على هذا الكيس من القمح، ثم قامت بعجنها وخبزها فصنعت رغيفا من الخبز ما قيمته، ثم صعدت إلى أعلى مكان في القصر وقالت: يا أهل القاهرة، هذا الرغيف قد قوم علي ب1000 دينار في عهد مولانا الإمام الراشد المستنصر. رغيف من الخبز ب1000 دينار، كم تساوي تلك الشربة من الماء؟ أفرأيتم الماء الذي تشربونه؟ جلس ابن السماك رجل من أهل العلم مع هارون الرشيد وهو الحاكم العادل، فطلب الرشيد كوبا من الماء، فقال له ابن السماك: مهلا يا أمير المؤمنين بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا لو قرمت من هذا الكوب؟ كم ستدفع؟ قال: أدفع نصف ملكي. إنسان سيموت عطشا، ماذا سيصنع؟ سأدفع نصف ملكي. قال له: اشرب. فشرب الأمير، فلما شرب واطمأن قال له: أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن هذا الماء حبس فيك هل تذكرت نعمة الله عليك عند دخول الخلاء؟ هل تذكرت المرضى والمصابين؟ أم أننا لا نعرف إلا التسخط والاعتراض شربة ماء وبولة لا يستحق أن نتنازع عليه. احفظ هذه واجعلها قاعدة عندك. إن ملكا من الدنيا لا يساوي شربة ماء وبولة لا يستحق أن نتنازع عليه. فيا عجبا لأقوام قطعوا أرحامهم بسبب الميراث. إن عمي أخذ أرضا من أبي لن أكلمه ما حييت. إن أبي قد أعطى أخي شيئا من حقوقنا لن أكلمه. وحرام على أبنائي أن يكلموا أولاد أخي. بئس ما صنعت. دنيا حقيرة فانية تدخل النار بسبب الدنيا وأنت تارك لها في النهاية. أدخل النار بسبب الدنيا وستقوم بتركها للعيال بالتمتع. والله ثم والله ربما ما ترحموا عليك بعد موتي. هذا الذي يحدث. حتى إنك إذا كتبت الوصية إذا لم يكونوا من الأتقياء فلن يقوموا بتنفيذها ولن يقوموا بسداد الديون وإعطاء الحقوق. فاعمل على نجاة نفسك وقم بسداد ديونك قبل الموت. فإنك لا تدري ماذا سيحدث من بعد. هل سيقومون بأداء الحقوق إلى أهلها أم لا؟ أيها الإخوة الأحباب الكرام، وصيتي لنفسي وإخواني في نهاية خطبتي، أسأل الله تعالى أن يجعلها موفقة، أن نقبل على قراءة القرآن وتدبره وفهمه، وأن نشتغل بذلك آناء الليل وأطراف النهار. عسى الله تعالى أن يفرج عنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وانصرنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وانصرنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم أفرغ عليهم صبرا من عندك. اللهم أفرغ عليهم صبرا من عندك. اللهم أفرغ عليهم صبرا من عندك. اللهم مدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على القوم المفسدين. اللهم اشكر وطأتك على قاضية الشام بشار. اللهم عليك ببشار ومن معه. اللهم اقتلهم بلدا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انهم قد قتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم فاقتلهم يا منتقم يا جبار. اللهم انهم قد قتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم فاقتلهم يا منتقم يا جبار. اللهم انهم قد قتلوا المسلمين والاطفال واستحلوا دماءهم فاقتلهم يا منتقم يا جبار. اللهم انصر اخواننا في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل ارض يحارب فيه الاسلام. اللهم ول امورنا خيرنا ولا تول امورنا شرنا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من كيد الفجار وشد حتى أبلغها ألفين آمينا.